بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث موصول بتوفيق الله والقراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منار السبيل لابن ضويان رحمه الله تعالى في شرح الدليل. نعم. قال بابه،
قال رحمه الله: باب الهبة. قال المتن: هو التبرع بالمال في حال الحياة. قال الشارح: خرج.
قال: ويتبرع بالمال في حال الحياة. نعم.
قال الشارح
صاحب الدليل،
قال الشارح: خرج الوصية.
نعم. فالهبة عرف بأنها تبرع بالمال في حال الحياة، تبرع بالمال في حال الحياة، وهب مالا لفلان أو كذا حال الحياة والصحة. قال: خرج الوصية، لأنها تكون بعد موته. وتخرج العطية أيضا، من هذا لأنها حال الحياة ولكن في المرض المخوف، فتلحق بالموت بحال الموت لا بحال الحياة. ولهذا لو قال هنا: هو تبرع بالمال في حال الحياة والصحة، لكان أدق، حيث يخرج بذلك ماذا؟ العطية. فإن العطية لما تكون في المرض المخوف، وفرق بين الهبة والعطية كبير. الهبة تكون من الأصل، من أصل المال، يعني لو أنه وهب كل ماله فلا إشكال. إنما العطية لا تكون إلا من الثلث، شأنها شأن الوصية، الوصية تكون من الثلث وكذلك العطية. إنما في حال الصحة هذا يكون من أصل المال، فلو أن الإنسان أخرج ماله كله لما كان ممنوعا. ولهذا قال هنا في الحاشية، قال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه: الهبة والهدية وصدقة التطوع أنواع من البر متقاربة. الهبة والهدية وصدقة التطوع، انتبهوا، هذه كلها أنواع من البر متقاربة، يجمعها تمليك عين بلا عوض. تمليك عين بلا عوض، تهب ملك هذا لفلان، تهدي فلانا، تتصدق على فلان وتملك هذه الصدقة، هذا بلا عوض. فإن تمحض فيها طلب التقرب إلى الله تبارك وتعالى بإعطاء محتاج، تعالى بقى للتفريق، هي كلها من أنواع البر بلا عوض وتمليك عين بلا عوض، لكن شوف الفوارق. فإن تمحض فيها طلب القربة إلى الله تبارك وتعالى بإعطاء محتاج فهي صدق، وإن حملت إلى مكان المهدى إليه إعظاما وإكراما وتوددا فهي هدية، من باب أن تؤلف القلب. ولهذا قد تعطى الغني، الهدية تعطى الغني، تعطى الفقير، ما تعطى للفقير الهدية، تعطى لماذا؟ حتى لو أنك أعطيتها بصدق هدية، أنت تقول للفقير: خذ هي والله هدية، ما هدية، هذا من باب الحفاظ على شعور، لكن في حقيقة الأمر أنت تقصد بذلك التقرب إلى الله بهذه الصدقة، لكنها هدية. تراه مثلا فقيرا فتأخذ له مثلا كيلوين لحم كذا، هدية والله وكذا، أنت نعم تجعله هدية من باب الحفاظ على نفسية أخيك، لكن في الحقيقة محض التقرب إلى الله عز وجل هو المقصود. تمام. طيب الآخر بقى قد يعطي الهدية ويقول هي صدق، موظف فقير، فقال والله بعطيه عشان أنه فقير. أنت تقصد هدية، تريد بقى أن تتوصل إيه شيء؟ ولهذا تأتينا بقى تفصيل في الهدية إذا قصد الإثابة عليه. وإلا فهبة، فكل هدية، يبقى الصدقة محض التقرب فيها إلى الله عز وجل، طلب التقرب هذا واضح، ده الصدقة، ولهذا تعطي في إعطاء الفقير ولو ما تعرفه. طيب والهدية تريد بذلك التودد والإكرام وغير ذلك. طيب والهبة تعطيها لأولادك، تعطيها لجيرانك، تعطيها تهب. فقال: وإن حملت إلى مكان المهدى إليه إعظاما وإكراما وتودودا فهي هدية، وإلا فهبة، فكل هدية وصدقة طوع هبة ولا ينعكس. كل هدية وصدقة طوع هبة، لأنك ماذا؟ ملكت العين بلا عوض، سواء هدية ولا صدقة، لكن فهي هبة، لكن ليست الهبة صدقة ولا هدية. ليه يا أخوان؟ فكل صدقة وهدية هي هبة، لأنها إخراج المال من يدك بلا عوض. من هذا الوجه تكون هبة، ولا ينعكس، لأن الهبة تعطيها من غير قصد تمحيص قصد التقرب، ولا أنك تقصد بها التودد ولا الإكرام ولا شيء. وهب رجل ابنه كذا، وهب رجل رجلا، فهو ملك هذا التمليك لغرض من الأغراض. فلهذا كل هبة، كل هدية وصدقة تطوع فهي هبة ولا ينعكس. وقال الشيخ تقي الدين الصدقة، تقي الدين هو ابن تيمية، الصدقة والهبة متغيران، وإن دخل في مسمى الهبة والعطية، وإن دخل في مسمى الهبة والعطية، فإنه صلى الله عليه وسلم يأكل هدية ولا يأكل الصدقة. وهذا تفريق جيد بين الهدية وبين الصدقة. الصدقة فهي محض التقرب، ولهذا هي من أوساخ الناس، أي أن الله يغفر بها أوساخ الناس، وهذه لا تعطى لآل محمد من بني هاشم باتفاق، وفي بني المطلب خلاف. قال والصواب الحق بني المطلب ببني هاشم. قال فإن النبي يأكل هدية ولا يأكل الصدقة، ولهذا قال لي في لحم بريرة كما جاء في الصحيحين هو لها صدق ولنا هدي. ثم قال ومن أعطى شيئا يريد به التقرب إلى الله لمحتاج فصدق، وإلى الشخص والمحبة له فهدي، وإلا فهبة وعطية ونحلة، والكل مندوب. لكن لا تختلف الهبة عن العطية أيضا اختلاف آخر، في ماذا؟ في أن العطية خصوها بالإعطاء في حال المرض، ولهذا تكون من الثلث، ما يتصرف فيها إلا من الثلث. وأما الهبة فتكون في حال الصح، والكل مندوب إليه إذا قصد به وجه الله لا مباهة ولا رياء وسمعة. وقال فإعطاء المال ليمدح ويثنى عليه مذموم، يعني تعطي فلان مالا ليمدحك فهذا مذموم. ولهذا قد يقول القائل والله أنا ما أعطيته لوجه الله، إلا لوجه الله. انظر لو حصل خلاف، أول ما يحصل خلاف يقول والله أنا ما أمن، لكن والله أنا كنت أحمل له كذا، كنت أعطيه كذا، أنا ما أمن، والله أنا ما أمن. ما هو طالب علم بقى عارف أن المن هذا بيسقط، فتتكلم معنا ولا تتعامل مع ربك سبحانه وتعالى. أنت لماذا تبرئ نفسك ما إن ما قصد؟ طب لماذا تذكر إذن؟ لماذا تذكر؟ لكن هذا قد يذكر لدفع ظلم ودفع افتراء. أنت رجل، ده أنت رجل ما أعطيت بك، ده أبوك جلس مريض أو أمك جلست مريضة سنتين، يا رجل ما دخلت بكيلو فاكهة مرة، يبقى ده افتراء، وأنت كنت تدخل بكيلو الفاكهة كل يوم. فلو قلت أنا والله كذب، والله كنت أدخل على أبي وكنت، أو فلان الأخ مثلا، فلان جالس بجوارك أو ساكن بجوارك في السكن، تركت يا رجل عامل عملية وكذا شهر كامل، يا رجل ما ضغطت بابه ولا قلت ما حالك، ولا يا رجل حتى زوجتك أعطت زوجتها مرة طعاما أو شيء. فإذا كان في موضع دفع افتراء أو دفع مظلمة فلا بأس. ومن هنا جاز الذكر، وجاز ذكر الفضيلة في بابه، مثل ما ذكر عثمان فضائله في بابه، وقد تذكر هذا أيضا في بابه، فيكون هذا باب دفع المظلمة لا من باب المنة، لا من باب الإيه؟ المنة. قال في إعطاء المال يمدح ويثنى عليه مذموم، وإعطاه لكف الظلم والشر عنه ولئلا ينسب إلى البخل مشروع، بل محمود مع النية الصالحة. ويجوز للمهدي أن يبذل في التوصل إلى حقه الذي لا توصل إلى أخذه ودفع الظلم عنه إلا به، وهو المنقول عن السلف والأئمة، يعني ممكن لو أن حقا تعين لك وظلمت فيه ومنع منك ولا سبيل التوصل إليه إلا أن تقدم تهب هبة لشخص يأتي لك بالمال فلا بأس، ويكون الإثم على من أخذ، ومن منعك حقك إلا أن يأخذ، لا على من أعطى. بس انتبهوا في التوصل إلى حقه، ومتى يقال حقه؟ إذا تعين. بعض الناس اليوم يأتي يقول مثلا وظيفة الأوقاف، الزراعة، الاتصالات، أعلنت عن وظيفة معينة، فيقول لك إيه بقى؟ ادفع لك 30,000 عشان تيجي الوظيفة، ما حقي أصلا، من حقي أتوظف في الدولة. لا، لم يع... لا, لا, لا لما يصبح حقا لك، من لم يصبح حقا لك، طب تتعين أنت ولا 10 ولا 10,000؟ هم يريدون 10 ويتقدم 10,000، وكل سيقول قولك، فلماذا تدفع؟ ما محل الدفع؟ هذه رشوة، هذه رشوة. لكن انت عين، خرج اسمك من 10. طب تمام، رحت تستلم، قال لا انت اسمك في إشكالية عندك وكذا وخلاص ممنوع. طب ممنوع كيف؟ واحد أخذ مالا وأدخل مكانك آخر. لا، ده أنا هشتكي، ده أنا هفعل إلى آخر ذلك. عجاز، لازم رشوة أو لازم تعطيه شيئا. فإن أعطيته لتأخذ حقك الذي تعين فلا إشكال. اثنان، لا سبيل الوصول إلى حقك إلا بهذا. يعني لو كان لو أنا شكوته أخذت حق ولو طال شوية ولو طال سنة فلا يجوز لي أن أدفع، فلا يجوز لي أن أدفع. يبقى واحد تعين الحق، الثاني أنه لا طريق إلى تخليصه إلا بهذا. قال شيخ الإسلام أن يبذل في التوصل إلى حقه الذي لا توصل إلى أخذه، لا توصل إلى أخذه ودفع الظلم عنه إلا به. يبقى الطريق واحد والحق تعين، فهذا يجوز وهو المنقول عن السلف والأئمة، وفي حديث مرفوع وقال الصدقة أفضل من الهبة إلا لقريب يصل به بها رحمة أو أخ له في الله فقد تكون أفضل من الصدقة. هذه فوارق بين الهبة وبين الهدية وصدقة التطوع والعطية والوصية والوقف، كلها أعمال بر، كلها أعمال بر، لكن فيها فوارق في الضوابط، في الضوابط فيها فوارق. فالوقف تحبس أصلا وتسب المنفعة، فالأرض موجود، العين ما تنتقل إلى فلان أو علان، ولكن الخراج هذا يكون لفلان أو علان أو لجهة معينة. العطية إعطاء وتمليك، لكن في حال مرض الموت أو المرض المخوف، وهذا لا يكون إلا من الثلث. الهبة عامة في حال الحياة، في حال الصحة، فهذا تكون من كل المال. الهدية تقصد بها التودد والمحبة وغير ذلك. الصدقة تقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الوصية تكون بعد الموت وتكون من الثلث، وهكذا. فكلها داخلة في أعمال البر، منها ما هو بنفسه فيه القربة، ومنها ما يكون بالنية يوصله إلى القربة، وكلها خروج من هذا المال وتمليك الآخر ماذا؟ عين المال، إلا في الوقف فإنه يتمنى. لكن طيب، الهبة إذا قصد بها الإثابة، طبعا في الهبة، الهبة إذا وهب الرجل أحدا مالا فلا يجوز له أن يعود في هذه الهبة، لما شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، إلا هبة الوالد لولده. وهل يلحق بذلك الأم أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. لكن الولد لأبيه لا يجوز أن يرجع، ولهذا الأب اللي بيهب أولاده كذا كذا ثم الأولاد يتنكرون له بعد ما أعطى الأرض كذا كذا قالوا بس خلاص وجحدوا. فلو أنه رجع يجوز، لكن الإشكالية في القانون ما أظن يعتبر هذه، لأنه بالهبة بتكون في صورة عقود بيع، فإذا ملك صعب أن يرجع، خلاص صعب أن يرجع إلا ببيع. لكن شرعا إذا وهب الأولاد ثم أراد ذلك مرة ثانية فإنه يأخذ. ولهذا بعض الآباء قد يهب لأبنائه ثم يتزوج امرأة أخرى وينجب منها أولاد، ما عاد عنده مال، فلو أنه عاد فأخذ ووزع الجميع هذا له، ولو أنه أخذ شيئا وأعطى الأولاد فله. طيب، تكلموا عن الهدية إذا كانت مسببة، أو الهبة إذا كانت مسببة، مثل مثلا هدية الخاطب، فأعطى مخطوبته شيئا في فترة الخطوبة، جاي يعطي أشياء، مرة جيب تورته، مرة جيب مش عارف قفص إيه، مرة جيب مش عارف إيه، مرة جيب لها طاقم أدري إيه، المهم ثم حصل بعد ذلك ترك لهذا الخطب، الخاطب ترك أو المخطوبة ترك. طبعا المسألة هنا هتكون في الهدايا، ماذا نصنع في الهدايا؟ أقسام، هناك المحرمة فلا نتكلم فيها، لأن عملت حفلة كنت جايب فرقة ما أدري ما نتكلمش فيها، لأنه هذا لا يجوز لك بدله ولا أخذ العوض فيه، يبقى أول حاجة كده نخلصها الأول. المحرم ما في عوض سواء من هذا أو من ذاك، أنا والله ما جبت حفلة إلا من أجل، خلاص انتهت المسألة. يبقى المحرم في حد ذات، يعني في حفلة أكل وشرب وبالليل راقصات، ناخد الراقصات دي نطلعها، لأنه يعني لا يجوز لك بذل المال ولا أخذ العوض في ذلك، ما يحصل ضمان ولا عوض في محرم. نيجي فيما عدا ذلك، فيما عدا المحرم، فعلى قسمين، مستهلك، جبت لحم، جبت فسيخ، جبت تورتة، جبت ما أدري إلى آخره، فاكهة، هذا مستهلك، أو أعيان قائمة باقية، جبت ذهب، جبت ساعة، جبت شيء من هذا، أو ملابس أو إلى آخره، هذه موجودة قائمة. هنا الصحيح أنه ينظر إن كان الانصراف منه، هو انصراف منه، فما أنفق في مأكول، في مشروب، في كذا في كذا في كذا، فهذا لا يأخذه، ولكن يأخذ ما عداه. فإن قال الأب لا، لكن دخل بيتي وصهر، والله كنت أتركه مشيخ الواحد، والله كنت أعمله كابني، لكن بيدخل بيت ما، نقول كل هذا من الذي قال يدخل بيت؟ هذا يدخل في القسم محرم، أنت كنت مأجر بنتك ولا شيء، هذا مالك، لماذا أنت دخلت، أنت أثمت في هذا. فإذا انصرف هو فيما تعلق ب الأشياء هذه العينية فيأخذها، لأن الخطبة ما ترتب عليها أي حقوق مادية، إنما هي وعد فقط، وهذه هديته إنما كانت مسببة من أجل أن يتألف قلبها وغير ذلك، فإذا أخذ فإذا تركها فإنه يأخذ هذا الشيء، أما ما استهلك فلا يأخذ. لكن لو كان الانصراف منها فمعنى ذلك أنهم كبدوه خسائر، فحينئذ يعطون كل ما غارمه في هذا الباب، ولو كان مستهلكا، ولو كان مستهلكا. هذا هو الراجح في هذه المسألة، والله أعلم. نعم.
قال المتين وهي مستحبة، قال الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا.
نعم، فهو سبيل إلى القلب لا شك، الهدية ولو كانت صغيرة إخواني سبيل إلى ألفة القلب معروف، تهادوا تحابوا. نعم، هذا يسل الشحناء والبغضاء ولا من القلوب، الهدية عظيمة يا إخواني ولو كانت شيئا قليلا، لما تعطي أخاك سواكا والله له قدر، له قدر. نعم.
قال وهي أفضل من الوصية، الحديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. رواه مسلم بمعناه. قال المتين منعقدة بكل قول. قال الشارح يدل على الهبة،
يعني وجه كون الهبة أفضل أنها تكون في حال الحياة، حال تأمل فيها الغنى ومع ذلك خرجت من جزء من مالك، فهذا يدل على صدقك. نعم، بخلاف الوصية تكون بعد الموت، حيث يتعلق بالمال هنا ماذا؟ حق الورثة، حق الورثة. نعم.
قال يدل على الهبة بأن يقول
منعقدة بكل قول. نعم.
قال الشارح يدل على الهبة بأن يقول وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحوه.
نعم، يتعلق طبعا بهذا المبحث أيضا بالهبة وكذا الرقبة والعمرة. نعم، ولعلها تأتي. نعم.
قال المتن أو فعل يدل عليها. قال الشارح
هبة تنعقد بماذا؟ بكل قول يدل على الهبة، ولو في أعراف الناس أعطيتك منحتك نحلتك أي شيء، وهبتك أهديتك أعطيتك. نعم.
قال المتن
بكل قول أو ها
أو فعل يدل عليها.
نعم.
قال الشارح لأنه صلى الله عليه وسلم
أو فعل يدل عليها، يعني أنت الآن وقفت عند بيتي ونزلت مثلا شيئا مثلا وأدخلته مثلا خذ يا فلان طلع هذا فوق مثلا أو شيء، خلاص هو فعلك هذا دل على. طب احنا أكلنا بقى وبعد يومين تقول القفص، بس يا شيخ أنا كنت جبت القفص، مشكلة القفص هذا، خلاص القفص أكل مثلا. فإذا يدل على ذلك ماذا؟ القول على الفعل الدل على هذا. نعم.
قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر صعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك.
فكان النبي يقبل هدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم، يقبلها يطيب خاطر من أعطى ويثيب عليها حتى لا يكون له منة عليه. نعم.
قال وكان أصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول. ولو
فكان النبي يقبل الهدية ويثيب عليها لكن الصدقات يفرقها، ولهذا جاء في الحديث قال لما وجد التمر لولا أني أخشى أن تكوني من تمر الصدقة لأكلتك. نعم.
قال ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشهورا، ولأن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإجاب والقبول.
مثل البيع يا أخوان، فعندنا صيغة قولية وعندنا المعاطاة صيغة فعلية، تعطي وتأخذ منه كذا، هذا صيغة من صيغ البيع اللي هي المعاطاة. نعم. أو القول بعتك. نعم.
قال الماتن وشروطها ثمانية. قال أولا
شروط الهبة ثمانية. نعم.
قال كونها من جائز التصرف.
تمام.
قال الشارح وهو الحر المكلف الرشيد.
إذا قلنا إخواني جائز التصرف فمعناه الحر المكلف الرشيد، يعني الحر البالغ العاقل الرشيد. ففي التصرفات من بيع من شراء بنضع شرط جائز التصرف، إنما في التكليف الشرعي اللي بين العبد وبين ربه يقال التكليف يعني بلوغ وعقل، إنما في التصرف بيضاف الرشد. وهل للرشد سن؟ الصحيح أنه لا سن له، يعني بعد البلوغ يلزم البلوغ طبعا، لكن بعد البلوغ لا سن محدد في الشرع، وإنما ينظر إلى حسن التصرف. ولهذا قال سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا نهاية فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال، اختبروهم. فهناك ما شاء الله واحد عنده 16 سنة ما شاء الله في السوق يبيع ويشتري أفضل عشرة من الرجال، وهناك رجل عنده 50 سنة ومع ذلك لا يحسن شيء من هذا، لا يحسن شيء من هذا، معروف السوق فيه. ليست المسألة راجعة إلى السن، مسألة راجعة إلى ماذا؟ إلى التصرف. ففي التصرفات يكون فيها الرشد، والبلوغ يكون فيما يتعلق بالتكليف. فلهذا إذا قالوا مكلف يعني عاقل بالغ، وإذا قالوا جائز التصرف في البيع لابد أن يكون من جائز التصرف، جائز التصرف ينضاف إلى ذلك الرشد، هذا كلمة جائز التصرف. والحرية، لكن يصح بيع العبد بإذن سيده، وكذلك في البلوغ يصح بيع الصغير فيما هو من عادته وطبيعته ومما جرت به العادة. عندك محل فيه ولد صغير يبيع ويشتري ما في مشكلة مما جرت به العادة، لكن الولد يبيع البيت يفاجأ الولد مثلا ورث عن أبيه بيت وبعدين 10 سنين راح عامل عقد بيت مع رجل، لا ما يصح، ما يصح، لأنه ما عنده كمال أهلية، والرشد من كمال الأهلية. ولهذا سبحان الله الذي خلق والذي شرع، نجد عبادات ليس فيها كمال أهلية من صلاة من كذا، ولهذا مروا أبناءكم بصلاتهم أبناء 7، عبادات ما يلزم فيها أي أهلية ولا أي شيء ولا حتى، فهذا مثل الحج والعمرة، فقد يحج الرجل بولده وهو صغير ما له أصلا إدراك بالمرة، لكن لا يلزم في ذلك الإدراك، فيحج أبوه عنه وهو معه ويلبي ويرمي عنه، لكن يطوف به ويسعى به ويكون معه في محل الحج، يكون معه في منى في مزدلفة في عرفة في كل شيء. أما إذا جئنا إلى الرمي وإلى وهذا فإنه يرمي إيه؟ يرمي عنه ويلبي عنه، كما جاء في حديث جابر كنا نرمي ونلبي عن صبياننا ونسائنا، أي من تحتاج إلى ذلك. نعم، هذا معنى جائز التصرف. طيب الثاني،
قال ثانيا كونه مختارا غير هازل. قال الشارح فلا تصح من مكره ولا هازل.
تمام، قال كونه مختارا غير هازل فلا تصح من مكره، لأن الاختيار شرط والمانع من الاختيار الإكراه، الإكراه، فإذا أكره على البيع فلا ينعقد هذا البيع ولا يصح، إلا إذا كان الإكراه بحق، إذا أكرهه الإمام. وجميع العقود اللي مبناها على الإكراه باطلة، بيع، زواج، طلاق. لو أن رجلا جاء وقال لرجل إن لم تطلق امرأتك قتلتك، فقال هي طالق، فإن طلاق لا يقع إلا إذا كان بحق، مثل أن يلزم القاضي الزوج بالطلاق لأنه يضر الزوجة، فإن كان بحق هذا إكراه بحق فإنه يقع. نعم،
قال رحمه الله
أما الهازل ففي الزواج ورد النص أنه لا يعتبر بالهازل بل يقع، وفي الطلاق كذلك، وفي العتق. أما في البيع، أما في البيع فهل يقع بيع الهازل؟ ما في نص يقول يقع البيع، لابد أن يكون في قصد في البيع، قصد، قصد اللفظ وقصد القلب. فإن قال سيدي بيعتك بيتي، ها اشتري بكام؟ قال بعشر، قال يا عم موافق، موافق يلا خلاص، أو سيارتك أو إلى آخره. فالذي يظهر أن هذا لا يقع به، إنما يقع ما ورد النص به، وأما ما لم يرد به النص فإنه ليس مختارا، يعني ليس يختار هنا البيع ويقصده. نعم نعم، ليه
يلزم ولاية المرأة الزواج بدون عقل؟
ايه، ان يكون مكلفا، يكون بالغ عاقل، ما يلزم فيها الرشد. نعم،
اليتيمة تتصرف
اموالها. نعم،
اليتيمة وضعها كيف؟
ما تكلمنا بالعربي يا محمد، يعني اليتيمة اصلا عندنا غير اليتيمة في كلمة شك، دي لسه يتيمة يا محمد؟ عشان كده انا بقولك شوف، قول لي، عرف لي، عرف اليتيمه، ايه اليتيمه؟ شوف بيقول يتيم، ما عادش يتيمه بالبلوغ، ما عادش يتيمه يا محمد، لم تعد يتيمه، بلغت خلاص، بلغت خلاص، او صغيره وماتت امها، فاذا ماتت الام وهي صغيره ليست يتيمه، وان كبرت بلغت ومات الاب والام فليست يتيمه، ليست يتيمه. يبقى دي امراه، ها نتكلم بقى امراه، ها مالها، مالها المراه ديت من من؟ طب من فتحت صيدلية خيف عليها؟ مش هي طبيبة؟ طبيبة تفتح صيدلية يخاف عليها؟ ده يخاف منه، هذا يخاف منه، هذا يخاف منه، مش يخاف عليها، هذا يخاف منه، أخشى أنه يكون لا بنتي لا ما ينفعش لا 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 ما أعرضكم مخاطر، وهو أصلا يريد أن يحجز هذا المال لوقت ما. لا، طبيبة تفتح صيدلية، يعني صيدلانية تفتح صيدلية يخاف عليها؟ إذا كان اليوم الشاب بيبحث عن الصيدلانية يتزوجها بعقد الصيدلة، يعني متزوج مشروع أصلا، يعني من 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 النساء اللواتي يرغب فيهن الصيدلانية هذه، تمام؟ ليه؟ لأن بيتزوج مشروع، مشروع بصيدليتين وممكن حواليهم شركة أدوية، فبيدور على أو الموظفة أو غير ذلك. فمن المشاريع الموجودة حل الاختيار هي الصيدلانية. طبعا الطب البيطري مش عارف موجود برضه، ممكن الطب البيطري برضه يعني قد يوجد. اي نعم ممكن، وعلاج طبيعي دلوقتي بقى يمشي حاله برضه، كان زمان ما فيش، لكن كل اليوم المجتمع يا بيخس يا بيزيد، يا واحد بيزيد يا واحد بيخس، هذا المجتمع بين والنادر اللي يخرج عن هذا. فمشى بتوع العلاج الطبيعي والناس ديت مشوا برضه في الحاجه دي، خسس زود خسس زود. نعم، فهذا يخشى منه يا محمد، هذا ما يخشى على البنت يخشى منه. لكن لو أن الإنسان كان مسؤولا عن من لا يحسن التصرف في المال فلم يسلمه إلى هلكة، فهذا جزاه الله خيرا، هذا مقتضى النظارة على ماله ومقتضى الولاية. وهذا معنى قول الله فإن آنستم منهم رشدا، مش بلوغا، فادفعوا إليهم أموالهم. قد تكون البنت سفية، أحد يستفتيني أمس يقول أبي كان هو الوحيد من الصعيد، أبي كان هو الوحيد لجدي، هو الوحيد الابن الوحيد له، وكان جدي عنده أموال كثيرة جدا. فالمهم الجد كتب كل شيء لنا نحن كأبناء الابن، ولما يترك شيء لابنه نظرا لأن ابنه كان مسرفا، ولد وحيد وبيصرف كل شيء، فخشي لو أنه ترك المال لهذا الرجل أن فوهب ما له في حال حياته للأولاد. فقد يكون هذا مبناه على مصلحة معينة، مبناه على مصلحة معينة، ولهذا القائم على أي أحد ينظر إلى هذه المصلحة في من يقوم عليه من جهة المال، فلا يدفع عليه مالا وفيه ماذا؟ سفه. نعم. وضد الرشيد السفيه، والسفيه ليس كما نقول نحن الآن، فلما مثلا سفيه دي شتمة لا تعود إلى أصل التعريف. فالسفه هو من لا يحسن التصرف، السفه. ولهذا هناك حجر لسفة، وهناك حجر لمصلحة الغرماء، هو مش سفيه لكن عنده مال، هذا المال لا يكفي سداد الديون، فيقوم يأتي الحاكم يحجر عليه لمصلحة الغرماء فليقال فيه سفيه، أو لمصلحته هو، وهذا يكون في السفيه، السفيه المعتوه، هذا الذي لا يحسن التصرف، فالحاكم يحجر عليه ليمنع من تصرفه بماله الذي يضر ماله. ولهذا قالوا الحجر إما أن يكون لحظ المحجور عليه وهذا يكون من أجل سفة، أو لحظ الغرماء وهذا يكون نتيجة أن المال لا يكفي لسداد كل الغرماء فيحجر عليه لكي يسدد إلى الغرماء على حسب حصصهم. نعم. نعم. يرجع إلى وليه، من الذي زوجه؟ وليه، ويرجع إلى الطلاق في وليه، لكن هل يقع أم لا؟ نزاع. نعم. يعني أن الأب كما قام على تزويجه يقوم على طلاقه، يقوم على طلاق، لأنه قد لا يكون عنده أهلية في هذا. إنما إذا فعل هل يقع أم لا محل نظر. نعم. شوف كده ابن قدامة ذكره.
نعم. قال رحمه الله ثالثا كون الموهوب يصح بيعه. قال الشارح اختاره القاضي وقدمه في الفروع.
هذا إخواني في أدلة نصية تعنون بهذا. النبي قال كونه من جائز التصرف اثنان، كونه مختارا ثلاثة، كون الموهوب يصح بيعه أربعة خمسة ستة عشر عشرين، هذا لا يوجد به نص. قد يقول قائل لا يا شيخ النص نعم جاز التصرف يدل وأنست منه مرشد، العنوان الفهم القاعدة. من أجل هذا نقول لا غنى عن كتب الفقه، ومن قال لا نحتاج كتب الفقه فهو ضال في باب العلم، منحرف في باب العلم. والذي لا يقول لا حاجة لنا إلى الأثر فهو محارف في باب العلم. الأثر والفهم كتب الأدلة كتب الأحكام، هذا اختصار، كتب أدلة كتب أحكام. دعوكم من هذه النزعات الشاذة اللي كل واحد يلد فكرة من رأسه ثم يعممها على الناس. كتب الفقه كتب الرجال، دعوكم من كتب الرجال، تعالوا إلى كتب الآثار، فإننا أمة الآثار، والآثار قالت بالرجوع إلى الرجال. لا تكن خارجيا، لا نحكم الرجال في دين الله، ومن حكم الرجال في دين الله كان كافرا. لا تكن خارجيا من وجه آخر، فهناك الخارج عن الأمة بالسيف، وهناك الخارج عن العلماء بالطريقة والمنهج. هذا خارج عن العلماء بالطريقة والمنهج. ولهذا من قال لا حاجة لنا إلى كتب الفقه ولا حاجة لنا إلى مطالعة كلام الفقهاء لن يكون فقيها يوما ما، ولن ينضبط تصوره في المسائل يوما ما. وإلا كل يقول النص، لكن أين فهمه؟ فمن قال لك احفظ متون القرآن والسنة، دعك من متون الفقه والأصول، هذا جاهل، هذا جاهل، هذا رجل جاهل، ما يعلم العلم، ما يعلم العلم. ولو علم أن ما كتبه الفقهاء هو مفهوم النصوص وعصارة النصوص وخلاصة النصوص، كذا الأصوليون كذا أهل الحديث وغير ذلك، لو عرف هذا لما قال. ولهذا الذين يقولون مثل هذا الكلام إذا رجعت بهم إلى علم الحديث، إذا بعلم الحديث قائم على التقعيد الذي به صنفوا وبه ميزوا الصحيح من الضعيف. النبي ما قال عندنا شروط الصحيح 1 2 3، من اللي قال هذا؟ العلماء. فكيف تصح وتضعف في الآثار ها وأنت تقول النص؟ ما في نص. الذي وضح لك حكم رواية المجهول وحكم المرسل وحكم كذا هم العلماء، الذين وضحوا لك علل الإسناد وعلل المتن هم العلماء بما قعدوه لك. فلماذا قبلت التقعيد إذ يتعلق بالحديث، ولم تقبل التقعيد إذ يتعلق بالأصول والفقه؟ إلا لأنك جاهل. إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم. إذا لم تأخذ دينك عن أمين حصيف هلكت ووردت المهالك بكلمة بقناعة بفكرة قد يضيع آلاف الطلاب. مثل ما ذكرت لكم بالأمس عنوان الرسالة للسفاريني في الرد على من يقول بعدم الأخذ من كتب الفقه المحدثة، ولولا أن الإنسان يرى هذا واقعا لما صدق أن يقول قائل هذا، بل من يقول احرقوا كتب المتأخرين. فاحذروا هذا يا إخواني، بارك الله فيكم. فهذه الشروط كونه من جائزة التصرف، كونه مختارا، كونه التفريق بين الهبة والوصية والوقف، كل هذا بالضوابط التي فهمها العلماء. وإلا النصوص أمامك والله لن تستطيع أن تفهم ما فيها إلا بفهم العلماء، إلا بفهم العلماء. تبعتم يا إخواني؟ نعم.
قال رحمه الله
كتب الفقه لازم، كتاب درسناه زمان كتاب الفروع ليوسف بن عبد الهادي ابن المبرد رحمه الله، هذا الكتاب في الفروع تضع في جيبك عبارة عن تقعيد وتقسيم. والله والله وأحلف على حسب علمي أنا كطويل بعلم، والله إن هذا الكتيب الصغير والله من يفهمه لن يصعب عليه كتب الخلاف الكبرى والصغرى وضوابط العلماء في كل باب. هذا من أعجب ما صنف، هذا الكتاب من أعجب ما صنف. ولما تراني منفعلا في كتاب أو في إمام خذها على طول واكتبها عندك، لأن لما انفعل بيبقى انفعال يعني ايه نتيجة خبرة بالشيء. فأول ما انفعل في هذا يبقى خذها عندك، خذها كده ما تفوتهاش. شوف والله تقرأ في المغني وتقرأ في الأوسط تقرأ في كذا لا تستغن عن الفروع، لكن لو انت طويل بعلم تريد أن تستغل بالكتاب خذ هذا. لو قيل لك 100 صفحة في الفقه لا تقرأ سواها، فلا تجعلها في الاستذكار ولا في التمهيد ولا في الأوسط، لأن 100 صفحة تجيب لك مسألة ممكن في هذه الكتب. خذها في الفروع، هذا كتاب عجيب، ابدأ به. احنا كنا نقول في البدايات يعني كتاب منهج السالكين للسيد، هذا كتاب مبارك وكذا وغير يعني من كتب، ودي مسائل اجتهادية. زي ما احنا وضعنا في العقيدة خذ أولا أصول السنة أحمد، خذ في الفقه الفروع لابن عبد الهادي. ليس الحافظ ابن عبد الهادي المعروف تلميذ شيخ الإسلام، ولكن ابن مبرد المتوفى سنة 99 تقريبا. هذا الكتاب عجيب عجيب عجيب. الصلاة وفيها 8 أشياء، ركنها واجبها شرطها كذا، أما الركن كذا كذا، الزكاة، وتشتمل على 4 أشياء: المزكي، المزكى، المزكى به، المدفوع إليه. أما المزكي فيشترط، أما المزكى. شوف يا ولدي، شوف يا أخي، الكتاب هذا لا يفوتك. طبعا الكتاب ده عند قوم هيقول لك شوف ما أجهل هشام بيدي، راح يقول له طلابه إيه؟ كتاب كده ما مش عارف اسمه، لأنه لا يعي ما العلم أصلا ولا يعرف ما العلم. أولا وضعه عالم، ثانيا أجازه عالم، ثالثا الموضوع فيه عصارة العالم. حيث إيه يا أخي؟ وفيه 3 أشياء: الواضع والموضوع والموضوع له. أما الواضع فعالم، وأما الموضوع فعصارة العلم، وأما الموضوع له فالطالب النجيب، على نهج ابن عبد الهادي. فهناك أشياء قد تبدو لك صغيرة، هي عند أناس لا تدخل في المنهجية مطلقة. يبقى مباشرة أنت طالب علم بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا شيخ يعني إيه الفقه يعني الحديث؟ تعال نعرفك، تعال ننزل ابن عبد البر، وتعال ننزل المصنف لابن شيبة، نجيب الأمر من آخره. لسه ما نجيب الأمر، ناخد العقد الأخضر، خلينا ناخد العقد الأخضر على طول، العقد الأخضر على طول. ما انت هتروح تقدم في جمعية زراعية، وهذه الجمعية توديك مش عارف الإدارة، والإدارة توديك المديرية، والمديرية ترفعك الوزارة، والوزارة تعمل لك جلسة بعد 10 سنين. ما نيجي نديك العقد الأخضر على طول؟ العقد الأخضر ده عقد اسود، عقد أخضر ده هذا ليس أخضر. لازم ليه؟ لأنك انت بعد ذلك هتلاقيك أرضك دية، العقد الأخضر دي أملاك دولة، دي مش بتاعتك، إنما ما تبدأها من الأول، ولا تستطيع دولة تأخذ أرضك منك، لأنك أنت خدتها منين؟ بإعلام ورثة والبحث لغاية ما وصلت إلى العقد الأخضر. هتوصل عقد الأخضر هتستلمه، لكن في عقد أخضر مزور، وفي عقد أخضر بأصوله. هكذا العلماء. ويعني كان عاجز ابن رجب ابن حجر يدخلك في الكتب الكبار على طول ويحولك على، إنما يا ابن رجب ابن حجر يعطيك كده حال نخبة نزهة كده، كل حال كده كل حال. ولهذا من الرسائل المباركة في باب العلم وكذا أيضا ما ذكره الذهبي رحمة الله عليه لما وضع زغل العلم، رسالة صغيرة كده، زغل العلم آفت كل علم عند طلابه الذين لا يفهمونه في الحديث في الفقه في اللغة، في زغل العلم، اسمه زغل العلم. هذه من الرسائل القديمة سبحان الله اللي جزا الله خيرا بعض إخواننا، وإحنا عند الشيخ الأطرم قرأها عليه، رسالة صغيرة كده زغل العلم. فلا تنظر إلى حجم الكتاب أو أنه حارب من الأدلة. تخيل أن الكتاب الفروع ده ما في دليل. إيه ده؟ إيه الكتاب ده؟ ولا دليل، ولا دليل، لأنه هو كتاب أحكام، ولا دليل منصوص عليه، إنما كل حرف بدليل. كما كان شيخنا الأطرم يقول نقلا عن شيخ ابن إبراهيم، هو يعني العلماء يجيبون من كيسه من كيسه كل حرف في موضوع بدليل، ده العصارة ده الخلاصة. وهؤلاء لما تأملت، ده كان أكثر إحنا نشأنا أو نسمع من زمان، وأنا واحد من هؤلاء زمانا، ما كان أحد فرق من كتب الفقه والحديث. عايزين نعمل درس الفقه نهي الأوتار سبل السلام ولا ندري يعني سبل السلام ولا نهي الأوتار ولا عمدة الفقه. عمدة الفقه وعمدة الأحكام لا نفرق بينها. عمدة الفقه عمدة الأحكام لا نفرق بينها. الدليل الحكم كتب أدلة كتب أحكام. واضح يا إخواني؟ فلابد من النظر في كتب الفقهاء لازم، ولابد التربية تكون معا. فلا الأحكام تطغى على الأدلة ولا الأدلة تطغى على الأحكام. الأدلة الشرع والمستنبط منها الأحكام دل عليها الشرع ودل على الاستنباط وأمر بالفقه وأمر بالتدبر، وهذه صنعت العلماء وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم. يبقى لا تظن أن الأحكام خارجة عن الأدلة، بل هي مؤداه. ولهذا أنا أستطيع أن أقيم أي شيخ من خلال الكتب من جهة منهجيته في التدريس، طب من جهة منهجه في العقيدة بجوار الكتب لازم يوضع ضابط آخر، تفاعلوا إيه مع السنة والبدعة والتحذير من أهل الهوى. قبل الدرس وشرطا سألني بعض إخوانكم تعرف الشيخ فلان يدرس في المدينة؟ قلت والله ما أعرف. ده كبير في السن يعني الإخوة تظنك تعرفه؟ قلت والله ما أعرفه. قد بيدرس كتاب التوحيد وبيدرس الوسطية وبيدرس كذا كذا كذا. قلت والله هذا خير، والرجل يزكيه علمه، لكن انتبه انظر تعامله مع أهل الأهواء، يعني منهجيته في تعليم أهل الأهواء ظهار السنة، تحذير أهل البدع. لأن في بعض الناس تدرس السنة بإماتة السنة، درس السنة شيخ بالنسبة لأخوان لا أسكت، ما أسمح قط في درسي بذكر طائفة أو فرقة أو شخص. إخواني إحنا بندرس السنة يكفي، ما أسمح ده إهرب منه لأنه لا يدرس السنة، هذا يدرس سنته، هذا يدرس سنته. لكن سنة النبي، كان الناس يسأل النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، علمه الشر. لكن قضية في الموضع الخاص، يوسف عنده انفعال كذا، يوسف أطلب فأسي، فأنا أعطي لطلبتي منهج متكامل وأربي يوسف على ما ينفع. أنا أذبح لكم لكن ما أعطيكم السكين تذبحون إلا لمن بلغت أهليته. فهي ما محمد، شوف الفرق الدقيق، شوف الفرق الدقيق. لكن ألغي سكينا كيف أذبح؟ كيف يحصل ذبح بلا سكين؟ في سكين لكن تكون بيدي، فالشيخ يذبح. طب من يذبح؟ من وصل إلى أهلية بهذا. الشيخ يا أم لأن أقرأ، طب من ينيب؟ من صار أقرب. إنما الشيخ يلغي سكينا ويلغي حدا ويلغي تعزيرا ما في كيف. فلهذا أقول لكم اليوم وأنصح أي أخ بيحضر عندي إنسان ولو درس كتب السنة، هذا لا شك أنه علامة خير، إحنا ما نقول يعني هذا شك علامة خير، هذا شيء طيب. لكن أنا أنصحك يعني أنك أنت خذ بعد الدرس كده او استفسر منه او شوف حاله، يعني اذا اردت اختبار سريع فمثلا شيخنا تعرف وانا في المدينه مثلا او احنا نزلنا على السلم كده، شيخنا تعرف واقعنا في مصر الان يا شيخ، تعرف جماعات وطوائف وكذا، فشيخ يعني بصراحه بما تنصحني وانا في واقع مصر؟ انظر الجواب مع الجماعات اتعامل كيف يا شيخ، سترى الجواب واضح. يا ولدي دعك من هذه، اترك هذا الكلام، اطلب انت العلم، دعك من جماعات ودعك من طوائف، اترك العلم، لا تكلم في كذا ولا في كذا ولا في كذا، اطلب العلم والعلم سيبين لك. طب وهذا ليس من العلم؟ لكن اخر يا ولدي شوف احضر الجماعات هذه، احضر الطائفة دي، لا تنتمي لجماعة ما عشت ولا طائفة ما بقيت، اعتزل تلك الفرقة كلها. يا ولدي انظر السنة تعلمها، ده نفس القد، ده عمر الجواب دقيقة وده عمر الجواب دقيقة، لكن الفرق بينهما كما بين السماء والأرض. ما تجيش بتقول لي بقى أصل الشيخ يعني شايف مستوى، في مستوى، هو مش بيقول له روح يا ابن حارب الجماعات، هو هيقول له اعتزل الجماعات، اعتزل الجماعات مش حارب الجماعات، اعتزل الجماعات ويا بني تعلم السنة حتى حارب الجماعات، لكن اعتزل القضية لا. وانا نازل مع السلم الكهربائي، كهربائي من ساحة الحرم المدني، وانا نازل كده لغاية الحمامات، هي دقيقة واحدة وانا نازل معك على السلم، شيخنا شيخنا انا في مصر مش عارف الواقع والجماعات، وقول له كده مش شفت الواقع ممكن في مواقع النساء المتبرجات ولا، خصص له، انت بقيت حصيف، انت راجل عرفت السنة وعرفت كيف تميز، انظروا عمن تأخذون دينكم، لان اخشى ان يتعلق قلبك به، هو مدرس فقه ها، وصراحة يعني عنده اشياء في الفقه كده تبهر، وبعد ما تقعد معه سنة 2-3-4-5 تفاجأ بحقيقته ان اخواني او سروري او، فمن اولها اول ما انبهرت بنت في الفقه وانت نازل على الدرج ان استطعت شيخنا انا من مصر جزاك الله خير، وانا الحقيقة تعرف واقعنا في مصر الان جماعة طوائف وحزاب في اللي احنا عايشين فيها شيخنا وكذا، فبما تنصحني يا شيخ اتعامل مع هذه المصر؟ الشيخ السنة ما يخفيه، اعتزل تلك الفرق، لأن الشيخ لو سمح له بكلمة ينصح فيها طالبا لكانت السنة، السنة التي هي معرفة الحق وترك الباطل، السنة التي هي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما في صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فقط، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه السنة. الحمد لله على الإسلام قال والسنة. قد يأتي واحد متواضع لك كتابه ما هو الإسلام معروف يعني، ما هو الإسلام إسلام يعني سنة، أحيانا تحتاج مزيد تنبيه، الإسلام صحيح والسنة، والسنة هي الإسلام، لكن إذا اشتبهت الأمور فصار إسلام معتزل أو إسلام صوفية وكذا، تقول له يا بني والسنة انتبه، إسلام السنة يا بني، فلست الذي تستغني عن الإسلام وصفا، ولست الذي تستغني عن السنة إيضاحا وبيانا. إذا كثر المنتسبون زي ما أنت بتقول وقت السلفية، بس من السلفية فلان انتبه، السلفية يا ابني منهج السلف، منهج السلف، امشي مع السلفيين يا شيخ محمد، امشي مع السلفيين عندكم بالقاس، بس السلفيين هم احذر فلان وعلان، دول بيتسمون بالسلفية ليه؟ لأن صارت وصف السلفية ينتسب إليه فئات، إنما هيقولك يا ابني سيبك من المسائل ديت، ما تدخلش في المعترك هذا. طيب يا شيخ يعني عندنا دعاء نظر الثورات والحاجة، موقف من هؤلاء الدعاء، يا ولدي يا ولدي اترك هؤلاء، اترك مسألة انتقاد المشايخ، اترك من هذا ودعك، ها هذا لا تحضر له، هذا لا تحضر. فأصبح من الكواشف البارزة والسريعة والتي قد تصل إليها من أول درس، اسأل عن أهل الأهواء والموقف منه، خلص نفسك، تسأله في القدر ولا تسأله في الأسماء والصفات ولا تسأله في الإمام البعث واليوم الآخر، خلص المسألة، لأن ده خلافك مع حسان، وده خلافك مع عدو، وده خلافك مع مقربي، وده خلافك مع هو ده خلاف، هي ده العصارة، ده العصارة. فأنت نازل مع الدرج اسأله، اطمأننت لهذا اطلب العلم، جزاك الله خير. هذا هو معنى فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم نعم، دورة في حاضر يا صاد، من عيوني يا صاد، إن شاء الله أنا ناوي بإذن الله،
أسأل الله لك في
ناوي إن شاء الله. نعم،
قال رحمه الله كون المهوب يصح بيعه، قال الشارح
نكتفي نكتفي نقف. نعم، سبحان الله سبحان الله. طب احنا بدأنا المنار ده، المنار ده يعتبر اكثر كتاب اخذ معنا عمرا، المنار ده قبل الثورة بكتير، بس سبحان الله لان درسه كنا بنحطه شهري، كثير من الشغور تغيب، كان في معهد شربين، معهد شربين كله حزبي الان، فاشرف بينقل حيث انه من شربين يقول لي كان على الكاميرا كان بيصور، طبعا احنا ما نعرف هذا، يعني بفضل الله فضلنا ما نزلنا مكانا قط إلا في منها على قناة رحمة منهج ولاد. احنا بنقول للجماعة اللي بيقولوا كنت مع قناة الرحمة بنقولهم حاكمونا قناة الرحمة، لا تحاكمونا إلى شيء غير الذي قلنا على قناة الرحمة بفضل من الله عز وجل. ما نزلنا مكانا ولا تكلم حسب علمنا يعني إلا بالسنة، ولله الحمد والمن ولله الحمد. ولهذا احنا بنقول إذا كنا على قناة الرحمة إذا كذا هذا كان تعتبره يعني عيبا ومن خلاله يبقى أنت كنت على منهج أصحاب قناة الرحمة، بنطالبه بشيء محفق. حاكمونا فقط لقناة الرحمة، حاكمونا لعناوين البرامج. ولله الحمد والمن ما كنا نترك عنوانا بفضل من الله، جميع برامجي أنا الذي وضعت عناوينها، واحة السنة، روضة الموحدين، كل هذه أنا الذي وضعت عناوينها، حتى العنوان ما أقبله إلا إذا نكون على السنة بفضل من الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني في معهد الشربين، فأشرف يقول اللي كان بيصور في منار السبيل يقول صور، حتى إذا جاء الشيخ إلى كلام في المنهج والك افصل الكاميرا، شوف افصل الكاميرا لأن ما يريد هذا الكلام. هذا قبل الثورة، هذا قبل الثورة. ولهذا لما قامت الثورة لا رحنا شربين ولا جاء من شربين، لأن أصلا اللي كانوا يزعمون السلفية وقتها هم الذين نزل الميادين هناك. نعم الله المستعان. يا الله ده احنا مرة عين انتو جيل رقم كم مش عارف انا والله. يا الله تخيلوا اللي بيصور بالكاميرا لي انا بيحذف الكلام في المنهج، سبحان الله. أجيال ولاد عبد الله أنت رقم كام ولا يوسف والصف الأول ده فيه لا. كل حدث يأخذ طائفة، كل حدث يأخذ طائفة، والله المستعان. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. ولهذا أسأل الله عز وجل ألا يجعلكم في قلبي من جهة ماذا؟ مش محبة يعني، من جهتي أعطي منهجا ولا أطرح مسألة من أجلكم أنتم، أنظر رضاكم. ولهذا ما أراه يحتاج إلى التكرار والتقرير، ما أراه يحتاج إلى إيضاح المنهج. أوسع أضيق لن ألتفت لأحد فيكم، لأن حتى من يشتكي من بعض هذه الأشياء أراه بعد سنين يقع في المصطلح نفسه. ولو أنه بدلا من أن يشغل نفسه بكذا لشغل نفسه بالأصل الذي أخذه ربما كان خيرا له. إنما ننظر إلى ما ينفعكم إن شاء الله بقدر اجتهادنا، إن أصبنا فالحمد لله، وإن أخطأنا فحسبنا أننا نريد الصواب والنجاة إن شاء الله. نعم لما الحمد لله ينقلب إخواننا بفضل من الله عز وجل أصحاب منهج يكلمون مشايخ فضل من الله سبحانه وتعالى بما يسمعونه في الدروس، فقط سمع ما قرأوا كتبا فضل الله، وإذا بمشايخ هؤلاء لا يصبرون على مناقشتهم دقيقة واحدة، هذا في شرق وهذا في غرب. بعض إخوانكم أراني محادثة، ومن قبل ذكرت لكم محادثة بعض الإخوة مع شيخ مطمطم كبير، بعض إخوانكم أراني محادثة أيضا، مجرد الأخ نزل فقط كلام العثيمين في المظاهرات أنه ما يجوز المظاهرة حتى ولو أذن بها الحاكم، إذا بشيخ في الدعوة عمره أكبر من عمر الأخ نفسه كله، يعني عمره في الدعوة أكبر من عمر الأخ نفسه. يعني مش هنقول بقى أنا كان بيتكلم كان في الدعوة يوم أن يلعب في التراب، لا يوم أن لم يولد أصلا. وإذا به يناقش في شرق فتاوى بقى المدخلة، طيب يدخل مدخلة أبو العثيمين بقى أدخلي كمان أناقش زي الصحابي بقى أشعاري، ما هو منهج الأشعار هو الموجود أصلا، بقى الصحابي أشعاري، يعني الصحابي قبل أن يكون الأشعاري بقى أشعاري، فيبقى عثيمين مدخلي وابن باز مدخلي، وفعلا ده اللي حصل يدعي السلفية. فلما بس الأخ قال دي فتاوى علمانا كذا كذا كذا، قال هؤلاء المداخل هؤلاء علماء السلطان يعني الذين يأخذون كذا، من بقى هم الألباني والعثيمين وابن باز والفوزان. فلم تعد المسألة مسألة الشيخ ربيع، ولم تعد المسألة مسألة مظاهرات، المسألة مع مشايخ العصر. فكيف يكون سلفيا من يطعن في ابن باز والعثيمين والألباني والآخر؟ هؤلاء الذين يزعمون أنهم على منهج السلف وإلى الآن هم القياس السلفية زعموا ومشايخها زعموا ولا يضرون أي شيء عن أي شيء لأنه ما تعلموها فضلا أن تكرر لهم ما تعلموها من أساسه ومن أصله. نعم نعم في ايه
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة
أوصى
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وبعث مع النجاشي شرحبيل بن حسنة. قال الشيخ الألباني صحيح وقال الشيخ شعيب إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ورجال الشيخان إلا محمد بن يحيى.
نعم إلا من؟
محمد بن
يحيى. إلا مين؟
محمد بن يحيى الزهري لم يروا له مسلم.
مسلم لم يروا له المروى البخاري. يعني هذا حديث جيد. يعني الشيخ بن صححها الشيخ شعيب قال إسناده صحيح. يعني في موت عبيد الله بن جحش على الإسلام في الحبشة. نعم.
قال وإسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ورجاله صحيح.
نعم.
إلا محمد بن
يحيى. تمام هذا يكون نصا في المسألة يكون نصا في الباب إن صح هذا حديث هذا نص في الباب. نعم
جاء بعض من استدل بحديث مسلم في زواج أم حبيبة وأن مسلم لم يذكر عن تنصف عبيد الله.
نعم الكلام الثاني كثير معروف لكن هذا نص لو صح هذا حديث هذا نص في الباب في موت عبيد الله بن جحش على الإسلام. نعم ابن حبان ذكره ابن حبان و نعم نعم